باب الربا.
ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل وهي الزيادة يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويجب فيه الحلول أو والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، ولا حب بدقيقه، ولا رطب بيابسه إلا في العرايا. ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه، وكل مائع مكيل. وكذا ما تجب فيه الزكاة، والماء غير مكيل ولا موزون، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا بشرط القبض. وربا النسيئة وهي التأخير يحرم في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، كالمكيلين والموزونين ليس أحدهما نقدا، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل والتفرق قبل القبض والنسأ. ولا يجوز بيع الدين بالدين، ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، وصرف أحدهما بالآخر بشرط القبض قبل التفرق فيهما. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وصبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وما عداه بتخلية مع حضور مشتر أو نائبه، والإقالة فسخ ويندب إقالة نادم.
هذا الباب وهو باب الربا، وهو من أشد ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر ما يقع بين التجار وخاصة في الأعصار الحاضرة الوقوع فيه، بناء على النظام الرأسمالي الذي ينبني في الواقع على هذا الأساس. ومسائل الربا من أدق مسائل البيوع، وكتبت فيه المجلدات، وهو هنا لعله في أسطر معدودة، لكن لعله بإدراكه تدرك قواعد هذا الباب وتوضح مسائله المهمة وأساساته، فإذا عرفت سهل إن شاء الله معرفة ما بعده. فهنا بين بأن الربا وهو الزيادة ينقسم إلى قسمين، وهو نوعان، أحدهما ربا الفضل وثانيهما ربا النسيئة. بين المراد بربا الفضل، وأن المراد بالفضل هنا هي الزيادة، بمعنى أن يتبايع متبايعان، ونحن أوضحنا سابقا بأن البيع له ثلاثة أنواع، إما أن يكون بيع مقايضة وهو بيع العين بالعين، كبيع بر بشعير، دار بأرض، سيارة بسيارة أخرى، قلم بكتاب، فهذه إذا لم يكن فيها أثمان تسمى بيع المقايضة، بيع عين بعين أخرى. البيع الآخر بيع النقد أو الثمن بالثمن، بيع الذهب بالفضة، بيع الدينار بالدراهم، وهذه ما تسمى بالمصارفة. والبيوع الأخرى وهو أن يكون أحدهما عينا والآخر ثمنا، كأن تشتري كتابا بدراهم أو بريالات أو نحوها، وهذا هو الغالب، وهذا هو البيع إذا أطلق، فالمراد ذلك. وهنا الآن أراد أن يبين بأن هذا النوع الأول من أنواع الربا هو ربا الفضل الزيادة، فهذا الزيادة أن يكون المتبايعان كتبايعان بالمقايضة، بر ببر أو بر بشعير أو ما شابه ذلك. متى يكون هنا الربا؟ فبين، قال يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. إذن يكون الوقوع في الربا إذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه، بمعنى أن تبيع برا ببر، شعيرا بشعير، تمرا بتمر، ملحا بملح، فهذه مكيلات كلها، فإن بعته من جنسه ثم كان هناك الزيادة ولو كانت هذه الزيادة يسيرا كان الربا، وهو ربا الفضل، لأن الزيادة هي الفضل. فإذا اشتريت نوعا من التمر الجيد عادة يباع بعشرين، ثم التمر الآخر لعله لا يساوي إلا 5 ريالات أو 3 ريالات، فالغالب أن صاحب هذا لا يقبل بهذا. فإذا كان ليس بينهما نقدا فيقول بعني صاعين أو 3 من هذا الرديء بصاع من الجيدة، إذن أصبح صاع بصاعين، فهذا أصبح فيه الفضل والزيادة، فهذا هو الوقوع في الربا. مثال ذلك الموزونات، والموزونات متعددة، وذكر من ضمن ذلك أو يذكر من ضمن ذلك الذهب والفضة إذا بيع تبرا، ومثل ذلك الحديد والنحاس وأمثال ذلك من الأشياء، هذه كلها بيعها يكون بالوزن، فإذا بيع شيء وزنا بوزن فإنه عند ذلك لا بد فيه من التماثل، بمعنى تشتري حديد بحديد آخر، بمعنى حديد من النوع الجيد ما يسمى بالفولاذ، أو حديد الصلب بحديد نوع آخر من الزهر أو غيره، وهذا يعرف في أسعاره، أو نحاس فهذا أجود من هذا، فإذا بيع بالزيادة مثلا بمثل وكان بعضهما أفضل أزود من حيث العدد من حيث المقدار، هنا لا ينظر إلى الجودة وأن للجودة اعتبارا، فهنا لا بد من التماثل، فلا يقال بعد ذلك كيف أبيع هذا الجيد الذي مثلا من التمر يساوي 20 ريالا بصاع من التمر الذي لا يساوي 5 ريالات. هنا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الحل في ذلك، وهو أنك تبيعه بنقد، فإذا بعته بنقد اشتري بعد ذلك ما شئت. وهنا مثل ذلك، فإذا كان التبايع بالمقايضة تمرا بتمر شعيرا بشعير برا ببر ونحو من ذلك، أو الموزونات حديدا بحديد نحاسا بنحاس وغير ذلك من الأمور الموزونة، فهنا لا بد فيه من التماثل. إن حصل التفاضل لنوع أو للجودة ومراعاة الجودة في ذلك فهذا هو الربا، وهذا هو قوله كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو كان ذلك يسيرا. ثم بين قاعدة هنا قال والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بمعنى تقول هذه صبرة من التمر أو صبرة من البر أو الشعير، أبيعك بمثل هذه الصبرة الثانية، هذه بهذه، يعني هذا نوع وهذا نوع، كما يقال الآن بنوع التمر، هذا نوع من التمر فلاني وهذا من التمر فلاني، ما أدري كم عدد أصواعه، وإنما هذه الصبرة بهذه الصبرة وهي متقاربة. فهنا قلنا إذا كوننا لا نعلم قد يكون فيه الفرق ولو يسيرا، فالجهل بالتساوي وأن كل من الصبرتين تساوي الأخرى كالعلم بماذا؟ بالتفاضل، فيكون ذلك عين الربا. إذن من أراد أن يبيع من جنس واحد تمر بتمر بر ببر شعير بشعير لا بد في مثل هذه الأمور الصبرات أن تكال إذا كانت مكيلة أو أن توزن إذا كانت موزونة، حتى يتم التحقق من التساوي بينهما وعدم التفاضل ولو بالشيء اليسير. قال ويجب فيه مع ذلك، أي مع هذا التساوي وعدم الزيادة والفضل من أحدهما، الحلول والقبض، بمعنى مع الشرط الأول في المتبايعين من جنس واحد مع كونهما لا بد منهما في التساوي لا بد فيهما من الحلول والقبض، بمعنى لا يقول الإنسان هذا أبيعك هذا التمر بتمر بعد شهر أو بتمر بعد أسبوع، فلا بد أن يكون حالين جميعا ويحصل التقابض، بمعنى هذا يأخذ والثاني يعطي، فإن حصل التأخير والتأجيل فهذا أصبح وقع أيضا في ربا النسيئة. إذن لا بد من التساوي ولا بد من الحلول والقبض في مجلس العقد، فإن لم يحصل ذلك كان هذا وقوعا في ربا النسيئة من وجه آخر. قال بعد ذلك ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، بمعنى الأشياء التي تباع بالكيل، الكيل بمعنى كالصاع كالمد ونحوه الذي يكون بحجمه، فهذا لا يباع إلا بجنسه كيلا، فلا تبيع تمرا كيلو بكيلو وزنا، لأن التمر والبر والشعير والملح وما شابه ذلك هذه مكيلات، ولذلك يحصل التفاوت بينها لو اعتبر وزنها، فلعل الصاع من نوع يساوي صاعين من نوع آخر، فلا عبرة بعد ذلك بالوزن. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالكيل في ذلك. والأشياء إذا كانت موزونة فلا ينظر في ماذا؟ فلا ينظر في حجمها، بمعنى حديد صلب قد يكون أثقل فلا يعتبر في ذلك بماذا؟ بحديد نوع آخر، بنوع الزهر وهو أخف منه، أو شيء آخر كذلك. إذن الموزون لا بد فيه من اعتبار الوزن، والمكيلات لا بد فيها من اعتبار الكيل. قال: ولا بعضه ببعض جزافا، بمعنى لا أقول هذه الجزاف بمعنى عدم التقدير، فلا أقول هذه الصبرة بهذه الصبرة، وإنما لا بد إذا كانت مكيلة أن تكال، وإن كانت موجودة لا بد أن توزن حتى نضمن عدم التفاضل ولو كان هذا التفاضل شيئا يسيرا. قال: ولا حب بدقيقه، بمعنى لا يباع الحب من البر بالدقيق من البر، ولا الشعير، الحب بالشعير المطحون بدقيقه. لماذا؟ لأنه في هذا لا يمكن تحقيق التماثل، ونحن اشترطنا أن يكون ما بيع من جنسه أن يكون ماذا؟ متساويا، وأن لا يتفاضل بشيء ولو يسيرا هذا الشيء. ولا شك أن الحب من البر أو من الشعير أو من غيره من الدهن أو من الذرة إذا طحن اختلف لا شك حجمه، فهنا لا بد من ذلك أن يراعى هذا الأمر. لكن لا حرج أن يعرف كما يقال هذا الصاع من البر إذا طحن كم كان مقدار دقيقه، فيباع بكونه دقيقا في حبه ثم يطحن بعد ذلك، فهنا لا حرج. قال: ولا رطب بيابسه إلا في العرايا، بمعنى لا يباع الشيء الرطب الذي ما زال رطبا كالرطب كالعنب كأمثال ذلك من الأشياء الرطبة، لا تباع بأمثالها يابسة. فلا نبيع رطبا بتمر، لا نبيع عنبا بزبيب ونحو من ذلك، هذا لا يباع، لأن في هذا لا يتحقق التماثل، ونحن اشترطنا هذا التماثل لا بد منه، ولا أنه لا يجوز ولو كان التفاوت والتفاضل كان يسيرا. استثني من ذلك ماذا؟ مسألة العرايا. وما هي العرايا؟ هي بيع الرطب في رؤوس النخل بوزنه تمرا، بشرط ألا يكون ذلك أكثر من 5 أوسق، بمعنى أن يكون 5 أوسق فدون، ويشترط في ذلك أن يكون صاحبه الذي أراد أن يشتري ليس عنده ثمن محتاج إلى الرطب. بمعنى الرطب كما هو معروف يأتي في وقته في الصيف، بعض الناس لا يكون معه نقد حتى يشتري هذا الرطب ويتفكه به، يصبح في حكم الفاكهة في هذه الحال، فهذا الإنسان الذي ليس عنده ثمن لكن عنده في تمر أي رطب أصبح يابسا مكنوزا، فهذا التمر يمكن في هذه الحالة إذا لم يكن لصاحب هذا التمر ليس عنده ثمن حتى يشتري بذلك نقدا وأراد أن يتفكه وأن يستفيد من هذا الرطب، فهنا كانت هذه الرخصة في بيع هذا الرطب بتقديره إذا يبس، بمعنى هذا الرطب في النخلة أو النخلتين العشر نخلات كم سيكون إذا يبس؟ سيكون مثلا 100 صاع، 50 صاعا، يقدر في حال جفافه أي إذا يبس، فعند ذلك يباع بالمماثلة تقديرا. فهنا بيع أحدهما كيلا وهو التمر الموجود بماذا؟ بالرطب خرصا، فهنا لم يكن ولا يتيسر ذلك، لا يتيسر يعني كما يقال كيل الرطب في رؤوس النخل، فهنا كان هذا قد يكون فيه نوع من التفاضل، فهنا عد هذه المسألة مستثنات أي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من الضرورة في هذا الأمر، وهو أن هذا الإنسان صاحب التمر ليس عنده مال حتى يشتري به رطبا، فعند ذلك رخص له في هذا المقدار وهو مقدار محدد ألا يكون أكثر من 5 أوسق، وقد مر معنا بأن الوسقة ماذا؟ 60 صاعا، والخمسة أوسق بمعنى 300 صاع، ألا يكون أكثر من ذلك، فكانت ذلك يعني ترخيصا ورخصة في العرايا وحدها دون غيرها. فلا يقال مثل ذلك في العنب، ولا يقال في مثل ذلك في الأشياء الأخرى التي قد يكون بعضها يجف وبعضها ما زال رطبا، يعني كالتين كالمشمش كغيره، فلا يباع هذا اليابس بمثله رطبا لأن هذا خاص بالرطب بالعرايا، فكان ذلك رخصة فيه. أراد هنا أن يبين مرد هذه الأشياء المكيلة، كيف نقول والله هذا الشيء يعد مكيلا أو موزونا، ما العبرة في ذلك؟ قال: مرد ذلك كي مرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. إذن الأشياء التي كانت تكال زمن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة فيها بالكيل، بمعنى التمر، البر، الشعير، الملح وما شابه ذلك كانت تكال، فلا يقال الآن نعتبر الوزن فيها، لأن الآن أصبحت الموازين كبيرة ومعروفة ودقيقة وما شابه ذلك، فنقول أصبح 10 طن بعشرة طن أو طن بطنين أو نحو من ذلك، فأصبح بالوزن معروفا، نقول لا، هذا العبرة فيه بالكيل. والأشياء التي كانت توزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة فيها في ذلك الوقت بالوزن، إذن سيكون العبرة فيها بالوزن. إن لم يكن هناك بعض الأشياء لم تكن موجودة، وإنما بعض الحبوب، بعض الفواكه، بعض الأشياء، طبعا كانت الفواكه أغلبها معدودا، يعني كالبطيخ والتفاح والبرتقال ونحو ذلك، هذه لا تعتبر بأوزانها، لأنها العبرة في ذلك بالعدد، وهناك يحصل في نوع من التفاوت من حيث العدد، يعني 100 من الكبار من البرتقال أو من الحبحب أو البطيخ ونحوه ليست كمئة بغيرها، فعلى هذا يعتبر. إذن فمثل ذلك الأشياء التي لم تكن معروفة قيل العبرة فيها بعرفها في مكانها، بمعنى هذا النوع الذي لم نعرفه ولم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يباع بين أهله؟ هل يباع كيلا؟ إذن العبرة فيه بالكيل. يباع وزنا؟ العبرة فيه بالوزن. إذن هذا إذا لم يكن الشيء معروفا، لا يقال بأن هذه الأشياء القديمة كانت تكال الآن لا، أصبح اعتبار الوزن فيها، يعني الآن البر وغيره العبرة فيه بوزنه، ولذلك الأكياس أو نحوها يقال 50 كيلو، 40 كيلو، 30 كيلو ونحو من ذلك، فهنا لا يقال هذا الكيس مقابل هذا الكيس باعتبار وزنه، وإنما لابد الرجوع إلى كيله، فإن عرف بالكيل فهو ذاك وإلا فلا. قال وما لا عرف له، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكيلا ولا موزونا، اعتبر عرفه في موضعه، بمعنى في بلده الذي يعرف فيه ما هو الاعتبار به كيلا أو وزنا، فالعبرة بذلك. والفائدة من هذا الأمر هو أنه لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا. قال وكل مائع مكيل، بمعنى المائعات المختلفة المتعددة من الزيت بأنواعه، من العسل وغير ذلك، الأشياء المائعات من القار، هذه كلها المائعات العبرة فيها بالكيل، وهو حتى الآن يعني العبرة فيها بالكيل، يعني ما يسمى باللتر الآن والذي تباع به الحليب والعصائر ونحوها هو يعتبر نوعا من الوعاء، فالوعاء هو نوع من الكيل، إذن العبرة في ذلك بهذه السوائل كلها على اختلاف أنواعها هي الكيل في ذلك. قال وكذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا قد مر معنا بأن الزكاة لا تجب إلا في كل مكيل مدخر، بمعنى أن الزكاة ليست في الموزونات، وإنما الزكاة في المكيلات مما يخرج من الأرض، إلا ما مر معنا فيما يستخرج من الأرض هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال الموزونات ليست من أموال الزكوية. قال والماء وهو سائل غير مكيل ولا موزون، لا عبرة فيه لا بالكيل ولا بالوزن، لأنه لم يكن سابقا يكال ولم يكن يوزن، فلا عبرة في ذلك، لكن كما يقال لو حصل في نوع من التبايع في مثل هذه الأمور صار شيء من ذلك، فالعبرة في عرفه في وقته. قال فإن اختلف الجنس، إذن هنا قلنا الجنس هو أن يكون برا ببر، لأن البر أنواع متعددة، والشعير قد يكون أيضا كذلك أنواع متعددة، والدهن كذلك أنواع متعددة، والقهوة أنواع متعددة، فهذا الجنس من القهوة من البر من الشعير هذا يعد جنسا، فهنا إذا كان جنس من نوعه فيما بينه فهذا لا بد فيه من التماثل. إن اختلف يعني بر بشعير، بر ببن ونحو من ذلك، بدهن بذرة، اختلف الجنس من نوع إلى نوع آخر، ماذا قال؟ قال جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ وبين مثال ذلك، قال كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا، يعني هنا بما أنه اختلفت الأجناس لا يلزم أن نبيعها كيلا، فهنا يمكن أن نبيعها وزنا، نقول هذا 50 كيلو ب50 كيلو، لماذا؟ لأننا لا نشترط في اختلاف الجنسين التماثل، وإذا لم نشترط التماثل لا يلزم كما يقال أن يكون بينهما كيلا أو وزنا، لأن اعتبرنا الكيل حتى يتحقق التساوي والتماثل بين الجنسين، أي بين النوعين من الجنس الواحد. أما إذا اختلفت هذه الأجناس فلا حرج بعد ذلك بأن يكون بينهما متفاضلا، بمعنى أبيعك صاع من البر بخمسة أصوع من الشعير، أو بثلاثة أصوع من الدخن، أو بنصف صاع من البن، أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان هذا مع اختلاف الأجناس لا يضر فيه التفاضل، إذن بعد ذلك لا حاجة إلى أن نتقيد بأن نبيع ذلك كيلا أو وزنا أو حتى جزافا. فلو أقول لك هذه الصبرة وأنا لا أعرف مقدارها، لكن هذه مقدارها قد تكون خمسة أصوع، قد تكون أقل أو أكثر، هذه جزافا، هذه الصبرة أبيعها بهذه الصبرة من الشعير وهي لعلها أكبر قوما، كم مقدارها لا أدري. إذن هذا حصل المجازفة في هذا، لا أنت لا تدري كم صبرتك ولا أدري كم صبرتي، لكن مع ذلك لاختلاف الجنسين فهذا بر بشعير لا حرج في ذلك، فيجوز فيه حتى الجزاف وهو عدم المعرفة، لكن نعرف بأنها هذه الصبرة، بمعنى ليس جهلا تاما، وإنما هذه الصبرة لكن لا أعرف مقدارها على التحديد، هل هي خمسة أصوع أو أقل أو أكثر قليلا أو نحو من ذلك، وهذه الصبرة الأخرى في مقابلها عشرة أصوع أو قريبا من ذلك. إذن إذا اختلفت الأجناس لا حرج بعد ذلك من هذا الأمر كله، فيجوز بيعها بالكيل أو بالوزن أو حتى بالجزاف. عندي تمر وسأشتري به ببدله بر، لا فمانع بعد ذلك أن يكون ذلك باعتبار الوزن، لأنه كما سبقت الإشارة لا يقتضي ذلك التماثل. لكن مع اختلاف الجنسين وعدم اشتراط التماثل اشترط فيهما ماذا؟ القبض، بما أنها مكيلات أو موزونات فهي تعد من أموال الربا، لأن أموال الربا إما أن تكون مكيلة أو موزونة. فهنا في هذه الحالة إذا كانت البيع باختلاف الأجناس لا يشترط فيه التماثل، فلا يقال فيه ربا الفضل، بل حتى لو حصل التفاضل لا حرج في ذلك، إنما الذي يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التقابض، بمعنى بعنا واشترينا بين بر وشعير لا بد من الاستلام في مجلس العقد، لا أقول لك هذا عشرة أصوع أو هذا عشرة أكياس من البر وأنت اعطني بعد شهر أو بعد أسبوع عشرين كيسا من الشعير، لا بد من التقابض في مجلس العقد. إذن في اختلاف الأجناس لا بد من التقابض وإن كان لا يشترط التماثل. النوع الآخر من الربا وهو ربا النسيئة، وبين بأن المراد بالنسيئة هي التأخير، بمعنى ألا يكون التقابض في مجلس العقد وإنما يكون التأخير، فيحصل التأخير، هذا التأخير حتى ولو كان ساعة ولو كان شهرا هنا يكون التأخير، معنى ذلك أنه لا بد فيه من الحلول والتقابض في مجلس العقد. متى يكون هذا الربا ربا النسيئة؟ بمعنى أنه يشترط التقابض ولا يجوز التأخير. قال يحرم في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. إذن علة ربا الفضل إما أن تكون مكيلات وإما أن تكون موزونات، فإن كانت العلة واحدة في ذلك بمعنى مكيل بمكيل لكن من غير كبر بشعير، قلنا لا يشترط التماثل لاختلاف الجنسين، لكن نشترط فيه ماذا؟ نشترط فيه التقابض. فلو لم يحصل التقابض في مجلس العقد، بمعنى إنسان تاجر يقول سيأتيني حملة شعير، شاحنة شعير، فأنا الآن أخذ منك هذه العشرة أكياس أو هذه الأصواع بثمنها من الشعير الذي سيأتيني بعد يوم أو يومين، نقول لا، هذا عين الربا، إنسان راعي مخبز سيشتري حبا وبرا ونحو من ذلك، قال سأبيعك هذا البر على أنت ما سيأتيك أو ما سيأتي من الشعير بعد أسبوع، فنقول لا، لابد من التقابض. إذن فإذا كانت علة الربا بينهما كونهما مكيلين أو كونهما موزونين كما مر معنا فيما الموزونات كحديد بنحاس، فهنا الحديد بالحديد لا بد فيه من ماذا؟ من التساوي والتماثل وزنا، ولا بد فيهما من التقابض، لكن عند اختلافهما كان أبيع موزونا بموزون، أبيع حديد بنحاس أو حديد بشيء آخر موزون، فهنا في هذه الحالة لا مانع من التفاضل بينهما، فأبيع الطن بعشرة أطنان أو بأقل من ذلك أو بأكثر حسب النوع الآخر. في هذا الأمر بما أن علتهما الوزن وهي علة الربوية لا بد في ذلك من التقابض، إذن أبيع حديد بنحاس أو نحو من ذلك فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولذلك قال كالمكيلين والموزونين أي مكيل بمكيل لا بد فيه من التقابض، لا مانع من التفاوت والتفاضل إذا مع خلاف الجنس. قال: ليس أحدهما نقدا، بمعنى إذا كان الآخر من العوض نقدا فهنا لا مانع ولا حرج من النسيئة، بمعنى أبيعك برا بمئة ريال، تقول أنا تاجر سأبيعك برا 10 أكياس 100 طن أو نحو من ذلك، تقول أنا ليس عندي الأمان لكن سأعطيك بعد السداد سيكون بعد شهر، فهنا لا حرج. كان هذا والنقدان على المذهب عند الحنابلة هنا علة الربا فيهما كونهما موزونين، ومن هنا اعتبر الوزن علة الربوية. فهنا إذا قلت أبيع حديد بنحاس كما قلنا لا مانع من التفاضل، لكن الحرج أن يكون عدم التقابض، لا بد من التقابض في مجلس العقد. هنا إذا كان المقابل وإن كان موزونا كان ذلك نقدا ثمنا ذهبا وفضة فلا مانع، بمعنى تشتري 100 طن من الحديد تقول سأسدد ذلك بعد شهر بعد شهرين، هنا لا حرج لكون العوض في ذلك أحد الأثمان أو النقدين وهما الذهب والفضة. قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل، بمعنى هذه الأشياء التي اشترط فيها الحلول والتقابض وعدم النسى وعدم التأخير إن حصل، يعني قلت سأبيعك 10 أكياس من الشعير ب20 كيس من البر أو عكس ذلك، فحصل التفاوض وقبضت مثلا أنا البر وأنت تقول بأن الشحنة ستأتي أو السيارة ستأتي بعد شهر، نقول الآن بكونه لم يحصل التقابض في مجلس العقد هذا البيع يسمى ماذا؟ يسمى باطلا، فلا بد من فسخه وإلغائه وعدم الترتب ما تترتب عليه من أحكام، فإذا أردنا إمضاءه فلا بد من إعادة العقد مرة أخرى بعد ذلك إذا وصل الشعير في وقته. إذن إذا لم يحصل التقابض وقد شرط فهنا يبطل هذا البيع. قال: وإن باع مكيلا بموزون، بمعنى كما مر معنا المكيلات كالبر والشعير والتمر ونحو من ذلك، هذه مكيلات بيعها بالموزون، اشتريت بهذا التمر اشتريته بحديد أو بنحاس أو بغيره من الموزونات، إذن هنا اختلف الجنس واختلف كذلك أيضا علة الربا، فأصبح اشتريت مكيلا بموزون أو عكس ذلك، أي ليس مكيلا بمكيل ولا موزونا بموزون. فهنا قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز ماذا؟ التفاضل والتفرق قبل القبض والنسى. إذن أعيد بأنه إذا كان الجنس واحدا جنس واحد فهذا لا بد فيه من الأمرين التقابض والتماثل، بر ببر شعير بشعير تمر بتمر، حتى ولو كان بعضهم متفاضل من حيث الجنس هذا جيد وهذا رديء فلا بد فيه من التماثل والتساوي ولا بد فيه من التقابض. إن اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة في الربا كبر بشعير، فهنا الجنس مختلف، هذا بر وهذا شعير، هذا بر وهذا تمر، لكن كل منهما مكيلا، طبعا مثل ذلك في الموزونات، فهنا يجوز ماذا؟ التفاضل 10 أصواع بصاع، لكن يشترط فيه ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. إن اختلفت فأصبح مكيلا بموزون، بمعنى اشتريت تمرا بحديد بنحاس بنحو من ذلك من هذه الأمور التي تعد بالوزن، اشتريت زيتا عسلا ونحو من ذلك، السكر كان يعتبر من الموزونات، فالشاهد هو العبرة في هذا أن نعرف ما هي الأشياء التي توزن أو كانت يعتبر فيها الوزن. فهنا إذا كانت مكيلات بموزونات ونحوها أي اختلفت الأمور كيلا ووزنا في علة الربا جازت الأمور كلها، بمعنى يجوز التفاضل بيع كما يقال، وهنا لا يشترط فيه كما يقال أن يكون كيلا أو وزنا، سواء اعتبرنا الوزن نقول نبيعك مثلا 10 طن من البر ب10 طن من الحديد أو ب20 طن من الحديد، إذن لا يشترط فيه التماثل ولا يشترط فيه ماذا؟ التقابض، تقول أنا أعطيك الآن هذا البر وأنت تعطيني النحاس أو الحديد بعد شهر، فلا يشترط فيه التقابض والحلول، كل ذلك صح. إذن قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل وعدم التساوي والتفرق في مجلس العقد قبل القبض والنساء التأخير، يعني بمعنى أبيعك هذا بهذا، لكن لا أن يكون الجميع تأخيرا، يعني نتفق الآن نحن في مجلس واحد وهذا الذي جاء بعده. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، يعني الآن أبيعك 10 طن من البر على أن تبيعني أو تأتيني 20 طن من الحديد بعد شهر، يجوز لأنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد، لكن لا نتفق الآن وأقول لك أنت ستعطيني 10 طن من الحديد بعد شهر، إذن أنا سأعطيك 10 طن أو 5 طن من البر بعد شهر، إذن أصبح ماذا؟ دينا بدين، هذا لا يجوز. إذن لابد أن يكون أحد المتقايضين أو المالين أحدهما مدفوعا، ولا حرج أن يكون الثاني بعد شهر لأنه لا يشترط القبض، لكن أن يكون الجميع كلاهما لا يقبض في مجلس العقد هذا هو أصبح بيع الدين بالدين، فهذا لا يجوز. قال ويصح، انتقل إلى الصرف والمصارفة. قال ويصح صرف الذهب بالذهب، بمعنى إذا كان الإنسان معه سبيكة من الذهب أو تبرا أو مصاغا حليا ويريد أن يبيعها بذهب آخر فهذا يصح. أيضا فضة بفضة، فضة مصوغة كحلي أو نحوها أو خلخال أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك بالدراهم، فهذا يصح بيع هذا بهذا، أي الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لكن هنا إن كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال ماذا؟ لابد أن يكون مثلا بمثل في الوزن، لأن الذهب والفضة اعتبر فيهما الوزن. إذن إذا أردت أن أو المرأة أرادت أن تبيع حليا لها من الذهب أو من الفضة لا تبيعه بالدراهم والدنانير عددا، بمعنى هذه الحلي مصاغا بأنواعه المتعددة لا تقول أن أبيعه ب10 دنانير من الذهب، أو إذا كانت حليا من الفضة تقول أن أبيعها مثلا ب50 ب100 من الدراهم، لأن هذا أصبح بيع ذهب بذهب أو دراهم بفضة، فهنا لا بد فيهما من ماذا؟ التساوي في الوزن، بمعنى أن توزن الدنانير ويكون في مقابلها وبمثلها هذه الحلي، فلا بد من اعتبار ذلك. وكذلك في الفضة لا بد أن تكون التساوي بينهما فيما يتعلق بالوزن، هذا إذا كان الذهب بالذهب أو الفضة في الفضة، فنشترط ما اشترطنا سابقا وهما التساوي وزنا والقبض والحلول في مجلس العقد. قال وصرف أحدهما بالآخر، بمعنى أصرف دراهم بدنانير أو العكس، فهذا دينار واحد أخذ به مقابله 10 دراهم، فهنا أصبح صرف بين درهم ودينار، وهنا أصبح التفاضل بين دينار واحد وعشرة دراهم، لكن اشترط في ذلك ماذا؟ قال بشرط القبض قبل التفرق فيهما. ففي هذه المصارفة إذا أعطيتك دينار لا تعطيني 5 دراهم وتقول 5 سأتيك بها غدا، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد. إذا أرادت المرأة أن تبيع دراهم أو تبيع ذهبا، قلنا إذا أرادت أن تبيع هذا الذهب الحلي بدنانير فلا بد من التساوي وزنا والتقابض، لكن إذا باعته بدراهم أي من الفضة فهنا لا يشترط فيها ماذا؟ التساوي والتماثل، لكن يشترط فيها ماذا؟ التقابض، بمعنى تبيعه وتستلم الدراهم، إذن هذا لا بد من مراعاته. إذن إذا اختلفت هذا الجنسين لا حرج في التفاضل، لكن الحرج في النساء والتأخير، فلا بد من التقابض والقبض في مجلس العقد. بين أراد أن يبين هذا القبض الذي الآن أشير إليه وذكر سابقا في المكيلات والموزونات وهنا فيما يتعلق بالنقدين، ما هو العبرة فيه؟ كيف يكون قبضه؟ قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد في المعدودات أو ذرع في المذروعات بذلك، بمعنى أبيع برا ببر واعتبرنا هنا لابد من الكيل، إذن لابد من كيلها، يعني كيف أقبضها؟ كيف أعتبر بأن نفسي بأني قبضت هذا؟ بأني أكيلها. فإذا كال البائع للمشتري اشترى منه 10 أصوع من هذا البر ب10 أصوع من البر الآخر، إذن يكون القبض بكيله، فأنا إذا كلت وأعطيته في شواله أو في شيء آخر أو في كذا فهذا الكيل عد قبضا. وفي الموزون حديدا أو نحاسا أو نحو من ذلك بوزنه، فإذا وزن هذا ووزن في مقابله النوع الآخر فهذا الوزن والعزل هذا كان قبضا له. وفي الأشياء المعدودة التي تعد كالحيوانات كما قلنا بعض الفاكهة كالبطيخ كالرمان كالتفاح هذه بيعها يكون بالعدد فيكون قبضها بعد ذلك فيعد ذلك هذه واحد اثنين إلى وصل إلى مئة أو أكثر من ذلك بعدها، إذن هذه تكون قبضها بأن توزن إن كان هذا النوع موزونا أو بكيلها إن كان مكيلا أو بعدها إن كان معدودا. إن كان البيع بالصبرة كما مر معنا يجوز بيع الصبرة بتى عند اختلاف الجنسين، صبرة من البر بصبرة من الشعير لا يلزم أن نعرف كيلها، فهذا كيف يكون قبضها؟ قال بماذا؟ بنقله، بأن تنقل من هذا المكان إلى حانوتي أو أنقلها إلى سيارتي أو نحوها، بهذا يحصل ما لا يحصل القبض. قال وما يتناول، الأشياء التي يشترط فيها التناول، يعني كان أشتري ثوبا أو ما شابه ذلك أو حليا أو أباريق أو شيئا من هذه العروض كيف يكون قبضها؟ كيف يعني؟ لأن القبض يقتضي الملكية والدخول في ملكي، بمعنى أنه بعد ذلك لو حصل فيها تلف تصبح على عهدة المشتري إن كانت من هذه الأعيان. يعني اشتريت الآن ثوبا، متى أعد وأعتبر أن المشتري بأني قد قبضت هذه السلعة؟ فما يحصل من تلف يدخل علي، لأنه قبل ذلك قبل أن تنتقل إلى ملكي تكون في عهدة البائع. فهنا الآن تبايعنا على هذا الثوب مثلا في الحانوت أو على هذه الآلة ونحوها، فهنا إذا كسرت في محله قبل أن أقبضها متى تكون في عهدته وعلى حسابه ومتى تكون في عهدته وعلى حسابه؟ قال وما يتناول بتناوله، بمعنى باعك كما يقال أشياء الآن زجاجية وفخارية أو نحو من ذلك فقبضتها، فأنت في قبضك تجوالك في محله سقطت منك أصبحت على عهدتك أنت لأنك قد قبضت، أخذت ثوبا فقبضته ثم جاء نشال فأخذه منك، إذن هذا من عهدتك حتى وإن كنت في محله. إذن هنا هذه فائدة معرفة هذه الأمور حتى تعرف هلاكها وعدم هلاكها تكون على عهدة من. فهنا هذه الأشياء بينة متى أو يعتبر قبضها بحسب اختلافها. قال وما عداه، أي ما عدا المكيل والموزون والمعدود وما يتناول، أي الشيء المتناول الشيء اليسير الذي تناوله طبعا، والسيارة ونحوها كان تقبض أن يعطيك مفتاح ويقول هذه السيارة الآن هذه موجودة هذا مفتاح وتبايعت أنت وزميلك على سيارة هذه ما تحتاج إلى أن تنقل وتحمل، لكن تعطيه المفتاح تقول هذه سيارتك وتم البيع، فهو بقبضه للمفتاح قبض هذه السيارة، فلو حصل حريق بعد ذلك واحترقت أصبحت على عهدته. الأشياء غير هذه قال ماذا؟ وما عداه بالتخلية، أي يخليه، ومثل هذا كما قلنا السيارة يعطيك المفتاح معنى أنه أخلاها لك أو دارا هذه لا يمكن أن تنقلها، ماذا؟ إذا خرج منها وأخلاها لك أو دار أو أرضا كما يقال ليس فيها ما يقتضي المنع من استفادتك منها، هذه هي التخلية، بمعنى خل بينك وبينها. الدابة أعطاك كما يقال عنانها أو نحو من ذلك من رباطها، فهذا هو القبض في كل شيء بحسبه. اشترط في هذا قال مع حضور مشتر أو نائبه، بمعنى لا يكون هذا الباع الذي يبيعك مكيلا أو موزونا أو نحو من ذلك، يعني حصل كما يقال المفاوضة فلا يكيل ثم يجعل صبرة هنا يقول أنا بعتك هذه الصبرة لكن جاء من سرقها أو جاء شيء من السماء كمطر ونحوه فتلفت أنا قد كلتها، هنا لا يعد قبضا إلا بحضور المشتري أو نائب المشتري وكيله. فهنا إذا حصل هذا الكيل في هذه المكيلات أو الوزن في الموزونات أو التناول ونحو من ذلك، بمعنى إنسان قلت له أنا سأشتري منك ثوبا أو آلة فعزلها على جنبها لكن ما تناولتها لا أنا ولا تناولها نائبي أو وكيلي فيقول بعد ذلك سرقت أنا تركتها لك في هذا المكان، لا، إذا لابد في هذه الأمور حتى تقبض من حضور المشتري أو نائبه وهو وكيله. قال بعد ذلك والإقالة فسخ، والمراد بالإقالة هو أن يقيل أحد المتبايعين صاحبه، بمعنى إذا تم التبايع بين المتبايعين فاتفقا على هذه الأشياء الموزونة، تمرا برا شعيرا سيارة كتابا قلما ونحو من ذلك، تم التفاوض وتم التقابض وتم التفرق على ما مر معنا في خيار المجلس، إذن هنا يصبح ماذا؟ البيع لازما، فللمشتري أصبح ماذا؟ الثمن، وللمشتري أخذ السلعة وللبائع أخذ الثمن بقبضه. هنا قد يكون النظر لكل منهما، يعني المشتري أنا لعلي اشتريت كتابا ثم بعد ذلك تبين لي أن عندي نسخة أخرى أو أهداني زميلي نسخة أخرى بعد ذلك، فهنا أريد إرجاعه، أو رأيت بأن هذا الجهاز ليس كما أردته سابقا، يعني أو ذكر لي فيه مواصفات معينة أو غير ذلك، بمعنى أردت إرجاعه. هذا الإرجاع قال ماذا؟ فسخا وليس بيعا، وهذا هو قوله بأنها إقالة أي ليست بيع، بمعنى إذا رجع الآن كما قلنا البيع قد تم بالتقابض، فأصبح المشتري يملك هذه السلعة فله أن يتصرف فيها التصرف المطلق من بيع وهبة وتصدق إلى غير ذلك، وأيضا البائع ملك هذا الثمن فله أن يشتري أو يبيع أو يتصدق به الملك التام. فهنا إذا طرأ على أحدهما أو على كل واحد منهما نوع من الندامة وأراد أن يرجع في هذا البيع، فهنا هل ما يكون من الإرجاع يعد بيعا آخر ويصبح المشتري بائعا يقول أنا أبيعك هذا الكتاب لأني لا أريده، فيكون المشتري الذي البائع يقول أن هذا الكتاب لا نشتريه منك بثمانية ريالات، يعني هو باعك الكتاب بعشر ريالات ثم أنت تقول أنا أريد إرجاعه الآن، هذا الإرجاع الذي هي الإقالة بمعنى تقيله في هذا البيع، فأنت تطلب من البائع أن يقيلك، فهنا هذه الإقالة هل هي بيع جديد فيكون التفاوض فيه في سعر آخر؟ قال لا، هي فسخ، ومعنى فسخ بمعنى أنه تفسخ البيع السابق وتعيد الكتاب وتأخذ كامل الثمن، فهذا هو المراد بأن الإقالة فسخ أي ليست ببيع، أي ليست ببيع جديد، طبعا وهي قد تكون من المشتري وقد تكون من البائع، يعني إنسان باع أرضا ثم بعد ذلك ندم عليها وقال بأن هذا مناسب بجوار أهلي أو نحو من ذلك وسأبني لها بينا، فذهب إلى المشتري فقال أقلني، فهنا لا يقول له الذي اشتراها يقول أنا اشتريتها ب200 إذا أبيعك إياها ب250، 250 أصبح بيعا جديدا ليست إقالة، الإقالة أن يعيدها بنفس ثمنها السابق.
باب بيع الأصول والثمار.
إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها وكل متصل بها لمصلحتها، ولا يشمل ما هو مودع فيها من أثاث وجهاز وكنز ونحوه، وإذا باع أرضا شمل غرسها وبئرها وبناءها لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداده إلا أن يشترطه المشتري، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل، وما بدا صلاحه جاز بيعه بشرط التبقية، وعلى بائع سقيه، وعلى مشتر حصاده وجداده، وإن تلف بآفة فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها، وإن تعيبت بها خير مشتر بين فسخ أو إمضاء وأخذ أرش، وصلاح بعض الشجر صلاح لباقه، وصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل.
انتقل إلى نوع آخر من البيوع وما يتعلق بها من المسائل، وهذه المسائل بينت حتى إذا حصلت الخصومة والمنازعة يعرف كل إنسان ما له وما عليه، وهذه تهم القاضي بجهة أكبر عند الفصل في الخصومة، فهذا كل سيدعي بأن هذا الأمر لي وهذا من اختصاصي أو هذا يدخل في شرائي أو لا يدخل في الشراء، فهنا بينت هذه الأمور حتى تتميز وحتى لا تقع الخصومة بين المتبايعين. فقال في بيع الأصول والثمار، المراد بالأصول بمعنى الأشياء المستقرة من عقار ونحوه، فهذا كما يقال العقار البيت ونحوه والأرض والزراعية ونحوها، هذا ما يسمى بالأصول. والثمار التي هي الثمار التي تكون على الشجرة بمعنى كالرطب والعنب والجوز ونحو من ذلك. فهنا إذا بيع هذا وذاك ما الذي يلحقه وما الذي يتبع به؟ قال وإذا باع دارا شمل هذا البيع ماذا؟ أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها إلى آخره، حتى قال وكل متصل بها لمصلحتها. إذا بعت هذا الدار قلت أنا أبيعك هذه الدار، فبعته هذه الدار، لا تقول أنا بعد ذلك أنا أردت فقط مجرد هذه الحيطان ثم أخذت في قلع الأبواب والنوافذ ونحو من ذلك، تقول لا أنا ما بعتك الأبواب وما قصدت إدخال الأبواب فيها. فهنا بيّن بأنه يشمل ذلك ماذا؟ الأرض، ويشمل كذلك ما عليها من بناء، ويشمل كذلك إذا كانت سقفا، وكانت سابق السقف يكون له خشب فاعتبر في ذلك، لأن أحيانا يكون البيع للخشب وحده، فهنا لا يأتي الإنسان ويقول أنا بعتك هذه الدار لكن ما بعتك السقف، فأخذ في قلع الخشب حتى يضعه في بيته الآخر أو الأبواب ونحوها. كل هذه الأشياء المتصلة والتي تكون إذا كان فيها بئرا لا يقول بعد ذلك أنا ما بعتك البئر، يعطيني ثمنا للبئر مستقلا وهي في داخل هذا البيت أو في هذا التابعة لفنائه، وإذا كانت دارا بفنائها فتكون الدار أيضا بما فيها من فناء، فلا تقول الفناء ليس داخلا فيها. إذن إذا باع الإنسان هذه الدار شمل ذلك كله، أي ما كان متصلا بها متعلقا بها. قال ولا يشمل ما كان مودعا فيها من أثاث وجهاز وكنز ونحوه، فإذا قلت بعتك هذه الدار لا يقول أخرج يا فلان ودع الأثاث، لأن هذا الأثاث الذي يكون مجهزا في الفراش ونحوه وطاولات الطعام ونحوه والمكاتب والمكتبة إذا كان طالب علم وما شابه ذلك من أمور، وساعة مركبة على الحائط أو أحيانا ما يسمى بنوع من ما يسمى بالنجف، أحيانا هذا في الغالب قد لا يكون، يعني الآن يعرف بمعنى ما يكون ثابتا في الجدران، هذه تكون داخلة في البيع داخل ما يسمى بالثريا أو بالنجف، لعلها لا تكون داخلة، فهنا للعرف فيه حكم كبير في هذا الباب، إذا ما يكون داخلا في المبيع هذا يكون داخلا فيه وإن لم يسمى، وإن لم يكن أصلا فيه كالثلاجات والجهاز ونحوه. أيضا لو كان في الدار كنز لا يدري عنها صاحبها بمعنى لأبيه أو لجده كان وضع فيه وحفر كما قلنا سابقا، وهذا لأنه لم تكن هناك أماكن أو صناديق لوضع النقود، فهنا يكون الأب غالبا يحفظ نقوده ثم يضع له ينقب له في جدار أو يحفر له في أرض ونحوه. فهنا من باع هذه الدار لم يبع كنزها، فهنا إذا حفر المشتري هذا الجدار أو هد هذا الجدار ليعدل أو ليزيد أو نحو من ذلك، أو حفر ليزيد في الأساس ثم تبين له هذا الكنز، فلا يقول بأني أملك هذا الكنز لأني ملكت الأرض، بل يكون هذا الكنز لصاحبه لأنه باعه دون كنز، وإنما باع الشيء الظاهر المعروف. ومثل ذلك نحو كما يقال الأشياء التي تحمل غالبا، لكن إذا كان هناك أرفف تكون مثبتة، لمبات تكون مثبتة أو نحو من ذلك تكون مثبتة، فهذه داخلة تكون داخلة في البيع. قال وإذا باع أرضا، باعه أرض ما يسمى أرض زراعية، شمل ذلك ماذا؟ غرسها أي ما غرس فيها من شجر، وبئرها أي ما فيها ما حفر فيها من بئر، وبناءها إذا كانت فيها بعض الملحقات البنائية، لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين. بمعنى إذا باعه أرض زراعية بعتك هذه المزرعة شمل ذلك الغرس بمعنى الشجر الذي فيها، شمل ما فيها من بناء، شمل ما فيها من بير، شمل فيها كان فيها ملحقا من حظائر ونحوها وغرف تكون أشبه بالمرافق لها، كل ذلك يكون داخلا، لا يقول أنا لا ما بعتك هذا. لكن فيما يتعلق بالزرع الذي يحصد كالبر والشعير ونحوه، هذه تحصد حصدا، فهذه ومثلها كذلك الجزة مما يكون له ثمرا متعاقبا، يعني كالطماطم الآن، الباذنجان، الفاصوليا، اللوبيا ونحو ذلك، وهي الأشياء التي تجز لها جزة ثم تعقبها أيضا نبتة أخرى، فهنا يكون للبائع ماذا؟ حصاد هذا الزرع الذي ظهر، وله أيضا الجزة التي تكون ظاهرة بمعنى القطفة، ما يسمى بالقطفة أو الجزة، هذه تكون للبائع ولا تكون للمشتري. ومثل ذلك كما سيأتي في التمر، قال ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، بمعنى هذه الجزية تكون في بدايتها كطماطم في أوله وهو ما زال مخضرا أو باذنجان أو فاصوليا أو نحوها، لا تجز في هذا لكنها بدت ظهرت، فهنا تبقى إلى حين جزازها، بمعنى أن تكون مناسبة للجز والأخذ، فهنا إذا أخذت تكون لمن؟ للبائع، لأنها ظهرت ووقت البيع، وكان وقت البيع ظاهرة بادية، فهنا تكون له، أو كما يقال في الزرع في البر ونحوه، فهنا إذا حصد فهنا يكون للبائع. مبقى يعني لا يقول المشتري جز الآن هذا الطماطم وهذا الباذنجان ونحوه خذه الآن لأني بعته الآن، وما سيكون بعد ذلك من سقي سيكون لزرعي أنا وأنا الذي أستفيد منه، لا يقال ذلك بل يبقى لأنه لا يستفاد منه إلا في وقت جزازه، فهنا إذا وقت الجزاز فينبغي أو وقت القطف فلا بد على صاحبه أن يأخذه. وهذا الإبقاء لا يأخذ عليه في مقابله أجرة، لا يقول البائع أنا سأبقيه لكن اعطني في ذلك مقابل، بل يبقى وعليه أي على المشتري أن يسقيه، لأنه لا بد أن يسقي أصله وعليه أن يسقيه وهو يتولى السقي، لكن الجزاز والقطف والأخذ يكون على البائع الذي هو يملكه. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداده أو جذاده، يصح بالدال المهملة وبالذال المعجمة. هنا النخل لعله معروف، يعني الآن ولله الحمد نحن في المدينة وفيها النخل كثير، هنا هذا الطلع وهو أشبه بعنقود النخل، من حين طلوعه قبل تأبيره إذا طلع هذا النخل تشقق، بدأ يتشقق لأنه يظهر ما يسمى بالقنو في أشبه بالتجويف له، يخرج أشبه بإناء له ثم بعد ذلك يتشقق، فهنا إذا تشقق بعد ذلك يحصل التأبير وهو التلقيح في التمر، بمعنى أن يؤخذ لقاح الذكري من الفحول من النخل ويوضع على النخلة الأنثى، وهذا ما يسمى بالتأبير. فهنا بمجرد التشقق لهذا الطلع يستحق صاحب أو البائع للنخل يستحق الثمرة حتى قبل تأبيرها وقبل تلقيحها، وهذا هو قوله ومن باع نخلا تشقق طلعه، بمعنى قبل التأبير قبل التلقيح فالثمر له أي للبائع. ماذا سيفعل به؟ طبعا في هذه الحالة لا يمكن أن يؤكل نهائيا. قال ماذا؟ مبقا إلى الجذاذ، بمعنى يبقى هذا في نخله وعلى المشتري أن يتعاهده بالسقي على ما سيأتي. قال هذا في بيع الأصول، فأنا يجوز لي أن أبيع النخل، يجوز لي أن أبيع هذه المزرعة حتى وإن كان هذا الطلع أو هذا النخل إلى الآن لم يتشقق أو تشقق، لكن بيعي للثمرة وحدها، وهذا معروف كما يقال عند بياعين النخل، يعني قد يبيع الثمرة فقط، يعني الأرض له والشجر له، وإنما يبيع ما يسمى بموسم هذا النخل أو ما يعتبر ثمرة هذا النخل لهذا العام. هنا متى يجوز له بيع هذا التمر؟ في رؤوس الشجر، في رؤوس النخل، ومثله الزبيب والعنب. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، بمعنى هذا النخل الذي قلنا الآن تشقق ما يجاز، ما يجوز بيعه، أبر ولقح أيضا ما يجوز بيعه. إذن متى يجوز بيع هذه الثمرة؟ قال إذا بدا صلاحها، كما ستأتي متى يبدو صلاحها. ولا زرع، الزرع كالبر والشعير والذرة البيضاء ونحوها. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، بمعنى أن يشتد الحب وهو أن يبيض أو يصفر، لغير مالك الأصل، بمعنى هذه الثمرة لا تجوز بيعها من النخل وغيره قبل بدو صلاحه، وإن كان زرعا لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه إلا لمالك الأصل، بمعنى اشتريت أنا النخل، اشتريت هذه المزرعة، فيجوز أن أبيعك هذه الثمرة أو أبيعك بثمرها، بمعنى إن لم يحصل التشارط والاتفاق على هذه الثمرة تكون لمن؟ يعني إذا لم يشترط المشتري يقول أنا أشتري الآن هذه المزرعة بثمرها، فإذا قال ذلك اشترط، لكن إن سكت عن هذا الأمر وقال بعتك هذه المزرعة والثاني يقول اشتريت هذه المزرعة بمئة ألف أو نحوها، وهنا كما قلنا تشقق هذا الطلع أو أبر، فهنا تكون هذه الثمرة لمن؟ للبائع وليست للمشتري. إذا أراد المشتري بعد ذلك أن يشتري هذه الثمرة وهي كما قال قبل أن تبدو صلاحها فيجوز. لماذا؟ لأنه يملك الأصل، يملك الشجر ويملك الأرض ونحو من ذلك فيجوز. أما غيره إذا جاء إنسان خارجي ليس له علاقة فقط سيشتري الثمر، نقول هذا الآن لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. قال وما بدا صلاحه أي في الثمر أو في الزرع جاز بيعه، يجوز أن تبيع الثمر بعد بدو صلاحه كما سيأتي أن يحمر أو يصفر فيما يتعلق بالرطب، أو في العنب بمعنى أن يتموه ويظهر حلوه، أو في غيره بمعنى يكون صالحا للأكل. هل يلزم في هذا البيع أن يكون القبض مباشرة وأن المشتري لابد أن يأخذه؟ قال لا، قال جاز بيعه بشرط التبقية، بمعنى يبقى التمر على رؤوس النخل والعنب في شجره والحب في زرعه يبقى على ذلك. طيب من يتولى عهدة السقي؟ قال وعلى بائع سقيه. من يتولى الجذاذ والأخذ والقطف خاصة فيما يتعلق بالرطب؟ يعني قد يكون قطفه وجنيه يأخذ أحيانا شهرين، لأنه يقطف كما يقال ما كان مناصفا أو نحو من ذلك، إذا سيكون التردد عليه وأخذه شيئا فشيئا، وكذلك العنب لأنه لا يستوي غالبا في وقت واحد، كيف سيأخذه؟ قال يكون الجذاد على المشتري، فالمشتري هو الذي يتولى الجذاد ويتولى قطفه ونحو من ذلك، وعلى البائع هو تعاهد السقي، بمعنى هو الذي يسقيه لأنه هو سيسقي الأصل، لأنه هو الذي يملك الأصل، فهو الذي عليه أن يتعاهد هذا الأصل بالسقي، وعلى البائع الأصل الذي له الثمرة هو الذي له ما يتعلق بالثمرة وقطفها وجذادها. قال وإن تلف الذي اشترى هذه الثمرة لوحدها، تلف بآفة فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها، بمعنى اشترى رطبا بعد البدو للصلاح وقلنا بأنه سيبقى هذا الرطب في النخل، أو اشترى حبا في زرعه وقلنا بأنه يبقى إلى حين حصاده، هنا بعد ذلك جاءت آفة سماوية، بمعنى نوع من الآفات ما سمى بالأمراض، كدود معين، آفة معين، كجراد، كحريق، كمطر غزير أتلف الزرع وضر بهذه الثمار، فهنا ماذا يكون التلف على من وقد صح البيع، وهذا البائع لعله قالها دونك هذه الثمرة بمعنى أقبضه إياها خل بينه وبينها، فمن يكون عليه التلف؟ فهنا بين هذه الأمور حتى تكون واضحة. فإن تلف بآفة، بمعنى ليس بتسبب بسبب إنسان، بمعنى لم يأتي إنسان ومثلا أشعل في هذا الزرع أو أحرق هذا النخل، لأنه إذا كان بغير آفة وإنما بفعل فاعل بفعل إنسان فهنا ليس على عهدة البائع وإنما على عهدة المشتري فيطالب الفاعل، وهنا الغرض من تخصيص أن يكون هذا التلف بالآفة أي بالآفة السماوية، تلف بآفة فعلى بائع يتحمل ذلك ويكون على البائع تحمل ذلك. ما لم تبع أي هذه الثمرة مع أصلها، بمعنى أنه لا يأتي في إذا كنت بعت المزرعة بكاملها أو بعت الشجرة بكاملها، لأنه يجوز بيع الشجرة لوحدها، وهذا يعني إلى وقت ليس بالبعيد كان يفعل، بمعنى إنسان صاحب مزرعة وأراد أن يستفيد ببعض المال ولا يريد أن يبيع مزرعته كله، لكن يبيع ماذا؟ يبيع هذه النخلة، فهذه عشر نخلات أو خمس نخلات، وأنا إنسان لا أستطيع أن أتعاهد الزرع كله فأشتري نخلة أو نخلتين حتى أتفكها بها وأترطب أكل رطبها، إذن فأنا أملك ماذا؟ الأصل وأملك الفرع، فهنا إذا كان البيع لهذه الثمرة مع الأصل فحصل التلف لهذه الثمرة، فهنا ليست على عهدة البائع لأنها تابعة لأصلها. قال وإن تعيبت، حصل عيب بمعنى أصبح بها بعض العيب، جاءتها آفة فأصبحت ليست جيدة أو أهلكت بعضها أو نحو من ذلك، أو كما يقال اختلفت قيمتها وصلاحها خلافا بينا، قال إن تعيبت صار بها عيب وهذا العيب ينقص في ثمنها كثير، بمعنى أصبح فيها نوع من السوس أو نوع من ما يسمى ببعض الأمراض في الرطب، وهذا يعرف بمعنى أصبح فيه نوع من التنقيط معين أو آفة معينة فيه، فبدلا أن كان يساوي 10 ريالات الكيلو منه أصبح لا يساوي إلا نصف ريال أو ريال أو ريالين، فهنا هذا أصبح عيبا. فهنا إن حصل عيب في هذه الثمرة ماذا يكون؟